السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجارني الله وإياكم من البدع والضلال والنار. عباد الله، إننا نحمد الله عز وجل الذي يسر لنا زيارتكم في هذا المركز المبارك في هذه المنطقة الطيبة التي نسمع عنها وعن أهلها خيرا كثيرا، كما أننا نشكر شيخنا الشيخ يسلم حفظه الله تعالى ومن كان معه والقائمين في هذا المكان على إكرامهم لنا وحسن استقبالهم لنا وحسن ظنهم بنا، وهذا هو شأن ودأب أهل السنة والجماعة. كما أنني وكما تعلمون أن المحاضرة هي لشيخنا أبي يوسف حفظه الله، ولكن مشاركة يسيرة بين يدي محاضرته حفظه الله. عباد الله، إن ديننا الإسلام حثنا على أمور كثيرة، وإن من الأمور التي حث عليها الدين الإسلامي وبين أنها من الأمور المهمة التي تكون بين الفرد والجماعات ويحتاج إليها الجميع، هذا الخلق، أعني به خلق العفو والتسامح. هذا الخلق عباد الله، ربنا سبحانه وتعالى حث عليه في كتابه، لأنه يعلم سبحانه وتعالى أنه يحصل بين الناس سوء التفاهم وأمور لا يرضاها البعض من الآخر، فحرصا من ربنا سبحانه وتعالى أمر بهذا الخلق وحث عليه تجنبا للفساد وتقليلا للشر بين الناس. لهذا أمر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بأن المسلم يدفع بالتي هي أحسن، فقال سبحانه وتعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ادفع بالتي هي أحسن، قال أهل العلم، أي ادفع بالعفو والتسامح. هذا هو المقام الحسن والأفضل في دفع ما يحصل بينك وبين أحد من الناس، فادفع بالحسنى، وذلك يكون بالعفو والتسامح والصفح عنه. فهذا خلق عظيم، ومما يدل على عظمته وعلى أن المسلم محتاج إليه، حتى طالب العلم محتاج إلى أن يتخلق بالعفو والصفح، كيف لا؟ والله عز وجل يحث نبيه ويأمره به فقال سبحانه وتعالى لنبيه: فاصفح الصفح الجميل، فاصفح الصفح الجميل. وقال سبحانه وتعالى لنبيه: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. هذا خطاب لمن؟ للنبي عليه الصلاة والسلام. فلا من يقول ويظن أنه لا يحتاج إلى هذا الخلق، وأنه ليس بحاجة إلى أن يعفو ويصفح. هذا نبينا عليه الصلاة والسلام، الرحمة المهداة صلوات ربي وسلامه عليه، حثه الله عز وجل على أن يتخلق بهذا الخلق. فيا طالب العلم، ويا أيها المسلم عموما، ويا طالب العلم خصوصا، تخلق بهذا الخلق، تخلق بهذا الخلق. فليكن من شأنك ودأبك أنك تعفو وتصفح وتتنازل عن حقك، ولو كان ذلك سيؤدي بك إلى ترك شيء مما تمتلكه أو شيئا مما هو ملكك، فاصفح. أتدري أن الخلق والصفح هو من صفات المتقين؟ قال الله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت لمن؟ للمتقين، الذين ينفقون. ما هي صفاتهم؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. فمن صفات المتقين أنهم يعفون عن الناس، فهل أنت منهم؟ الكل يرضى أن يكون ويتمنى أن يكون من المتقين، لأن للمتقين ماذا؟ مفازة، لهم أهل، هم أهل الجنة يا عباد الله. فالكل يتمنى أن يكون منهم. فهل حرصت على أن تتصف بصفاتهم؟ فمن صفات أهل التقوى أنهم يعفون عن الناس، يعفون عن الناس. عبد الله ويا طالب العلم، أتدري ما هو العفو؟ قال الإمام ابن القيم رحمه الله: حقيقة العفو إسقاط حق ثابت كرما وجودا مع القدرة على الانتقام. إسقاط حق هو حق من حقوقك ثابت لك، لماذا أسقطته؟ كرما وجودا مع القدرة على الانتقام. فمن مثلا لا يأخذ بحقه بسبب أنه ضعيف، لا يقدر أن ينتزع ملكه من شخص قوي، هذا ما يسمى عفو. لكن العفو لما تكون قادر، تستطيع أن تضرب وتنتقم ممن آذاك، عندك القوة أن تأخذ حقك، لكن تقول ماذا؟ أعفو عنه، تتنازل عن حقك كرما وجودا، هذا هو العفو يا عباد الله. لأنك العفو كما قال ابن القيم مع القدرة على الانتقام، تستطيع أن تنتقم، أن تأخذ بحقك، لكن ما الذي منعك أن تأخذه كرما وجودا؟ بسبب كرمك وبسبب أنك تحب أن تتخلق بهذا الخلق أن تكون من العافين عن الناس، أن تكون من العافين عن الناس الذين لهم أجور عظيمة عند الله عز وجل. في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه. رواه مسلم. الشاهد يا عباد الله، ما زاد الله عبدا بعفو إلا ماذا؟ إلا عزا. فيظن بعض الناس لما يعفو يتنازل عن حقه، يقول ماذا؟ ليش أنت تهين نفسك؟ لماذا تهين نفسك؟ أليس لك شخصية؟ أليس لك احترام؟ أليست لك قدرة تأخذ حقك، تنتقم من جارك، تنتقم ممن آذاك؟ فلما لا تنتقم ولا تأخذ بحقك أنت ذليل. لا، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: وما زاد الله عبدا بعفو إلا ماذا؟ عزا. أصبح هذا الإنسان الذي عفا عن من أساء عليه عزيز عند الله عز وجل. أترضى أن تكون عزيز عند الله؟ نعم. سهل أن أعيش حياتي ذليل عند الناس؟ المهم أن أكون عزيزا عند الله سبحانه وتعالى. نعم يا عباد الله، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. هذا أجر يكفي أن يحثنا على أننا نعفو عن الناس، بل الأجر أشد وأكثر من ذلك. قال الله عز وجل: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. لا إله إلا الله. تعفو، تصفح، تتنازل عن حقك، هل يضيع حقك؟ لا. من يكافئك؟ شيخ القبيلة؟ لا. شيخك؟ لا. من يكافئك؟ الله عز وجل. فأجره على الله، أجر لك عند الله عز وجل بسبب أنك قد عفوت عن من أساء إليك. فيا طالب العلم ويا عبد الله، تخلق بهذا الخلق العظيم، لك هذه الأجور، العزة عند الله، أجرك على الله. وجاء في صحيح البخاري ومسلم أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كان ممن قبلنا تاجر يدين الناس، يتاجر، فإذا رأى معسرا يدين الناس، فإذا رأى معسرا إنسان ليس عنده طاقة أن يسدد هذا الدين، قال لفتيانه أي لعماله: تجاوزوا عنه، لعل الله أن يتجاوز عنا، اعفوا عنه، سامحوه في الدين الذي عليه، تجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فتجاوز الله عنه. رواه البخاري ومسلم. فتجاوز الله عنه، ما أعظمه من أجر أن يتجاوز الله عز وجل عنك، يعفو عنك وعما أخطأت وعما وقعت فيه من الخطأ والزلل، يتجاوز عنك، ولربما أدخلك بهذا التجاوز الجنة، وبهذا العفو الجنة. فيا عباد الله، لماذا لا يحرص الواحد منا على مثل هذا الخلق وعلى مثل هذا الأجر العظيم؟ يعفو ويكظم غيظه ولا ينتقم لنفسه. ولهذا كان ذئب الصالحين والأنبياء هذا الخلق. هذا نبينا عليه الصلاة والسلام آذوه أهل مكة، طردوه، فهاجر، قتلوا أصحابه، أرادوا قتله، أخذوا أموال الصحابة. المهم آذوهم أشد الأذى. ها هو النبي عليه الصلاة والسلام يعود ويفتح مكة ويدخلها منتصرا صلوات ربي وسلامه عليه، عنده القدرة أن يفتك بهؤلاء الكفار، عنده القوة أن يقتلهم وينتقم منهم، لكن ماذا كان الأمر؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام لأهل قريش: ما تظنون أني فاعل بكم؟ ما تظنون أني فاعل بكم؟ خلاص، هو الذي انتصر والقوة معه وهم أصبحوا في ذل. ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. أرادوا أن يأخذوا شيء ويأتوا بالألفاظ حتى يعفو عنهم، لكن النبي عليه الصلاة والسلام هو قد علمه الله عز وجل هذا الخلق، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: لا أقول لكم إلا كما قال أخي يوسف لإخوانه: لا تثريب عليكم اليوم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. اذهبوا، عنده القدرة ينتقم فيهم، لكن ماذا عفى عنهم صلوات ربي وسلامه عليه؟ هم ما أساءوا فقط في اللسان ولا بالأفعال، بل قتلوا من أصحابه، طردوه من بلاده، لكن عفى عنهم تطبيقا لهذا الخلق ودرسا لنا يا عباد الله. وهكذا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لما تكلم من تكلم في عرض عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وعن الصحابة أجمعين، منهم مصطح ابن أثاثة ابن خالة أبي بكر الصديق، كان رجلا فقيرا وكان أبو بكر ينفق عليه، فلما برأها الله عز وجل قال النبي عليه الصلاة قال أبو بكر الصديق: والله لا أنفق عليه، تكلم في ابنتي والله لا أنفق عليه، فقطع النفقة. فأنزل الله عز وجل: ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولو القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. سمع أبو بكر هذه الآية قال: بلى، أحب أن يغفر الله. فكفر عن يمينه وأعاد النفقة عليه رضوان الله تعالى عنهم أجمعين. وكان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول: كل من ذكرني فهو في حل، وسامح للجميع، يعفو عن الجميع، كل من ذكرني فهو في حل. وهكذا غيرهم من العلماء والأئمة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا الإمام مالك يذكر عنه أنه سجن فضرب حتى انخلعت يده لا يستطيع أن يرفعها، فقال وعفى وسامح هذا الذي ضربه بهذا الضرب الشديد. وهذا الإمام أحمد معروف فتنته، الفتنة التي وقعت عليه القول بخلق القرآن، فامتنع عن هذا القول لأنه كلام باطل، والقرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق، فعذب وضرب وسجن حتى كان يضرب فيغشى عليه، حتى ذكر بعضهم من شدة الضرب التي وقعت عليه كان الطبيب الذي يذكر أنه عالجه قال: كانت يدي تدخل ما بين لحمي من شدة الضرب. من الذي وقع عليه هذا الأمر؟ المعتصم. فكان يقول الجلاد وأبا إسحاق، أي يعني المعتصم، هم في حل. قال: كل الناس في حل إلا المبتدعة، عفى عنهم ضربوه، جلدوه، يعفو عنه. هؤلاء سلفنا يا عباد الله، هؤلاء السلف الصالح. وهكذا الإمام الشافعي يقول: لماذا لا أعفو، معنى كلامه، لماذا لا أعفو عن من أساء إلي؟ فعندما لا أعفو عنه فإن ذلك لربما يحزن النبي صلى الله عليه وسلم، أو كان يقول: لماذا أدخل أحد من المسلمين النار فيعذب في النار بسببي؟ لأني ما سامحته، ما عفوت عنه، فيعذبه الله عز وجل فيدخله النار بسبب أنه ماذا؟ قد آذى الإمام الشافعي. فقال: لماذا لا أعفو عنه ولا أحزن النبي صلى الله عليه وسلم لما يسمع ويرى أحد من المسلمين يعذب في النار؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام يشق عليه ذلك، فكان يقول كما في الحديث: أمتي أمتي وأصحابي أصحابي صلوات ربي وسلامه عليه. فيا عباد الله، هؤلاء سلفنا الصالح، وقبلهم النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا متخلقين بهذا الخلق، يعفو ويصفح عن الناس. فاعفو يا عبد الله وسامح، لا سيما طالب العلم، فإن من مداخل الشيطان على طالب العلم وعلى الدعاء القائمين بالدعوة، من مداخل الشيطان عليهم أن يحصل بينهم شيء، فيأتي الشيطان فيقول: لماذا تسامح؟ لماذا تعفو؟ هذا ما أدله، مر بجانبك ولم يسلم عليك، هذا لأنه في نفسه علي، هذا لأنه كذا. فأصبحت القلوب ممتلئة على بعضها البعض، وما أن تأتي أي شيء وأي شر وأي فتنة إلا وإذا بالناس يفترقون ويختلفون. فلا يا عبد الله، وهكذا من مداخل الشيطان على طالب العلم وهو في درسه وهو في سكنه ومسكنه، يدخل عليه الشيطان بعض الأشياء بينه وبين جاره الذي يدرس معه، فيقول: هذا يفعل لك كذا، سرق عليك كذا بسبب هذا الذي بجوارك، هذا تكلم ويقصدني. ولو كان يقصدك قل: عفوت عنه، سامحته. لا تدخل ولا تجعل للشيطان مدخلا لك فيفسد بينك وبين أخيك المسلم وبين المسلمين أجمعين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من العافين عن الناس. اللهم اعفو عنا برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وإلى كلمة شيخنا حفظه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، نحمد الله جل وعلا الذي يسر لنا زيارتكم واللقاء بكم في هذه القرية الطيبة وفي هذا المركز المبارك وهذه الدار من دور العلم السلفية التي يقوم عليها أخونا الشيخ الفاضل يسلم الصبيحي حفظه الله ومن معه. وهذه نعمة عظيمة أن يمن الله جل وعلا على أهل البلد بمن يعلمهم ومن يفقههم ومن يضيء لهم الطريق في سيرهم إلى الله جل وعلا، ينصحهم ويوجههم ويبث فيهم العلم الذي به حياتهم في الدنيا والآخرة. هذه نعمة عظيمة تحتاج منكم إلى شكر وإلى معرفة عظم قدرها وعظيم منزلتها. فقد كان العلماء قديما يرحلون إلى العلم ويسافرون ويقطعون المسافات الطويلة ويتحملون المشاق في سبيل تحصيل العلم وفي سبيل الوصول إلى العلم. وها هو العلم يأتي إليكم وينزل في قريتكم بل وفي مسجدكم، فهذه نعمة عظيمة ومنة جليلة ينبغي أن تعلموا قدرها. ولا ينبغي كما يقول الإمام مالك رحمه الله، لا ينبغي لمن عنده العلم أن يترك التعلم، لأن هذا تفريط ويعتبر إعراضا وعدم رغبة في هذا الخير الذي نزل بين أيديهم. العلم عباد الله غيث تحيا به القلوب كما تحيا الأرض بغيث السماء. الله عز وجل ينزل الغيث على الأرض الميتة على الأرض القاحلة فتحيا هذه الأرض بنزول الغيث عليها فتنبت النبات وتخرج الزرع وتظهر الثمار وتأكل البهائم منها، فيحصل في ذلك النفع العظيم مما يحبه الناس ويرغبون فيه. عند نزول المطر كم يشتاق الناس إلى ذلك، وخاصة أهل القرى الذين ينتفعون بنزول الغيث لسقي أراضيهم وللقيام بالزراعة والانتفاع بها. وهكذا ربما كانت عندهم مواشي تحتاج إلى رعي حتى تسمن فينتفعون بلحمها ويشربون من ألبانها. وهكذا غيث العلم الذي ينزل على القلوب فتحيا هذه القلوب بهذا الغيث. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم شبه هذا العلم الذي بعثه الله به كالغيث، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا، كمثل غيث أصاب أرضا. إذا العلم كالغيث الذي ينزله الله سبحانه وتعالى فينتفع الناس منه من مكثر ومقل. العلم يحيي القلوب كما تحيا البلاد إذا ما مسها المطر، والعلم يجلي العمى عن قلب صاحبه كما يجلي سواد الظلمة القمر. فهذه النعمة العظيمة يحتاج من الجميع من أهل هذه البلاد أن يحمدوا الله جل وعلا عليها وأن يحافظوا عليها وأن يعينوا القائمين عليها بما يكون سببا في حفظها ودوامها واستمرارها، وكذلك الانتفاع من مجالس العلم التي تلقى في هذه الدار، فلا يكن الواحد محروما يرى إقبال طلاب العلم من هنا وهناك من أرطار الأرض، سواء كان من اليمن أو من خارج اليمن، يراهم يقبلون على هذه الدار ليتعلموا ويتفقهوا، ثم هو في منأى عن ذلك وفي بعد وفي انشغال فيحرم من هذا الخير. لا تكن كما قال من قال من السلف: أزهد الناس في العالم أهله. أزهد الناس في العالم أهله، أن يوجد العالم بين يدي أهله فلا ينتفعون منه ولا يستفيدون من علمه، وينتفع الغرباء الذين يأتون إليه فينهلون من علمه، فيكونون بذلك ممن حرم خيرا عظيما. عباد الله، سمعنا في كلمة أخينا الفاضل عايض النموري حفظه الله تلك الكلمات النافعة والكلمات الطيبة في ذلكم الخلق من الأخلاق الكريمة التي حث عليها الإسلام ورغب فيها. ودين الإسلام هو دين الخلق، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، كما في السنن من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. ولذلك رغبت الشريعة في كل خلق كريم كان عليه الناس قبل الإسلام في الجاهلية، فجاء الإسلام بالحث عليه والترغيب فيه. وكل خلق ذميم كان عليه الناس قبل الإسلام، جاء الإسلام بالنهي عنه والتحذير منه. ولذلك قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين: الدين كله خلق، الدين كله خلق، فمن زاد عليك في الخلق فقد زاد عليك في الدين. أي كلما كان العبد أكمل في أخلاقه وفي أقواله وأفعاله، متخلقا بالأخلاق الحسنة والأخلاق الفاضلة، كلما كان بذلك أكمل إيمانا من غيره. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا، أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا، كما في الصحيح وجاء في خارج الصحيح: قال الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف، أي الذي لا يألف الناس ولا يستطيع أن يعيش معهم لسوء خلقه وفساد طباعه، ولا يألفه الناس فلا يحبون الجلوس معه، ولا كذلك مصاحبته لما هو عليه من أخلاق سيئة. هذا من دلائل ضعف إيمانه، فإذا كمل إيمان العبد كملت أخلاقه. فلذلك كان هذا الدين كما سمعنا من أكمل الأديان، من أكمل الأديان في أحكامه وفي شرائعه وفي أوامره ونواهيه، في باب العقائد وفي باب العبادات وفي باب المعاملات وفي سائر أبواب الدين. وقد أمرنا الله جل وعلا أن نأخذ هذا الدين من جميع جوانبه، كما قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا، قال عز وجل آمرا بذلك، قال: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي خذوا الدين من جميع جوانبه، فلا تهمل جانبا على حساب آخر. ولذلك سأذكر في هذا المقام وفي هذا المجلس آية من كتاب الله جل وعلا فيها ذكر خلق من هذه الأخلاق الفاضلة المباركة. ننظر شيئا من معانيها وفضائلها، وهي قول الله عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فأخبر الله عز وجل في هذه الآية أنه لا خير في كثير من نجوى الناس، أي فيما يتكلمون به ويتناجون به فيما بينهم. والنجوى هو كلام المرء مع أخيه بصوت منخفض بحيث لا يسمعهما أحد، فكثير من كلام الناس لا خير فيه، لأن كلامهم قد يكون في أمور الدنيا وشهواتها ورغباتها ولذاتها، أو في أمور محرمة من غيبة وكذب أو غير ذلك مما يسخط الله جل وعلا. قال عز وجل: إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، أي من كان ما كان كلامهم في مثل هذه الأمور الثلاثة فهو من خير ما يتكلم به وما يتناجى فيه. من أمر بصدقة، وما أدراك ما عظم الصدقة وعظيم نفعها وكبير أجرها عند الله جل وعلا. وربنا جل وعلا يقول في كتابه الكريم مخبرا بعظم أجر ما ينفقه المسلم وهو قد لا يعلم بأنه ينال هذا الأجر الكبير، قال سبحانه: مثل ما ينفقون في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. الله عز وجل فضله كبير وعطاؤه جزيل، الذي ينفق أمواله في سبيل الله، يتصدق على الفقراء وعلى المساكين وعلى الأيتام وعلى طلاب العلم الذين يقبلون على تعلم دين الله جل وعلا. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، قال عز وجل: كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، حبة واحدة يغرسها في الأرض فتخرج هذه الحبة سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة. انظروا، من حبة واحدة أخرجت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، أي ضاعف الله عز وجل هذه الصدقة الواحدة إلى 700 ضعف، إلى 700 ضعف. انظروا إلى عظيم أجر الله جل وعلا وثوابه. وهكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما نقص مال من صدقة، ما نقص مال من صدقة. فلا تظن أنك إن تصدقت فإن ذلك ذهاب لمالك وأنه سبب لنقصانه، بل هو سبب لزيادته والبركة فيه، كما قال عز وجل: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. يمحق الله الربا، أي يذهب بركتها، فلا ينتفع صاحب الربا بهذه الأموال مهما تكاثر منها ومهما زاد في اقتنائها، فإنها لا بركة فيها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما أكثر أحد من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة، ما أكثر أحد من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة. والحديث صححه شيخنا الواجع رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين. وأكبر شاهد على ذلك الواقع، فكم تجد من أهل الربا الذين يتعاملون بالمعاملات الربوية لربما يجدون في اللحظات مئات الآلاف، وما تدري إلا وقد ذهبت عليهم، إما بسرقة أو إحراق أو أمراض وأسقام أو غير ذلك من المصائب والابتلاءات لا بركة فيها ولا خير فيها. لكن الصدقة يبارك الله عز وجل فيها، يمحق الله الربا ويربي الصدقات أي ينميها ويضاعفها ويكثرها لصاحبها. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: من تصدق بصدقة من كسب الطيب والله عز وجل لا يقبل إلا الطيب فإن الله عز وجل يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. يربيها أي ينميها ويكثرها الله عز وجل له، كما يربي الواحد فلوه أي الصغير من الخيل حتى تكبر وتعظم فتكون كالجبل. وهي صدقة يسيرة وصدقة قليلة لكنها عند الله سبحانه وتعالى عظيمة. وهكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام مخبرا بعظم الصدقة التي تصدق بها المسلم والتي ينفقها في وجوه الخير وفي وجوه البر، لرب صدقة يسيرة تكون سببا في نجاتك من النار، كما جاء في حديث عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب يحجبه، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. ولو بشق تمرة نصف تمرة تتصدق بها تكون سببا في نجاتك من النار. وفي حديث عائشة في الصحيح لما جاءت إليها امرأة ومعها ابنتان تسألها قالت: فلم أجد غير ثلاث تمرات. عائشة رضي الله عنها زوج النبي عليه الصلاة والسلام وهي خير نساء هذه الأمة وزوجها خير الخلق وخير الرسل والأنبياء، لا تجد في بيتها إلا ثلاث تمرات. لا تجد في بيتها إلا ثلاث تمرات ومع ذلك فهي تتصدق بها وتنفقها. والواحد منا لربما يوجد في بيته من الطعام ما يكفيه شهرا أو شهرين أو أكثر من ذلك، ثم تجده من أبخل الناس في باب الصدقة والإنفاق، فتعطيها عائشة رضي الله تعالى عنها هذه الثلاث التمرات، فتأخذ ابنتها الأولى تمرتها فتأكلها، ثم تأخذ الثانية تمرتها فتأكلها، والأم تريد أن تأكل تمرتها وإذا بابنتيها ينظران إليها فتشفق عليهما فتقسم التمرة بينهما، تعطي لهذه نصف وللأخرى النصف الآخر ولم تأكل شيئا. فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام أخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم بما رأت من هذا المنظر ومن هذا الحال ومن هذا الفعل، من هذه الأم مع طفليها وابنتيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل قد أوجب لها الجنة أو حرم عليها النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا، لا تحقرن من المعروف شيئا ولو كان شيئا صغيرا ولو كان شيئا قليلا، فإنه عظيم عند الله جل وعلا. إذا صدقت فيه النية وأخلصت فيه النية فإنه يعظم عند الله سبحانه وتعالى. الصدقة أيها المسلم قد تكون سببا عظيما في زيادة رزقك وإنعام الله سبحانه وتعالى عليك، سواء كانت الصدقة الواجبة من إخراج زكاة المال التي أوجبها الله جل وعلا في الأموال التي تجب فيها الزكاة، أو كانت صدقة مستحبة فكذلك. ففي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال عليه الصلاة والسلام: بينما رجل يمشي في فلاة من الأرض، يمشي في فلاة في صحراء، قال: إذ به يسمع صوتا في السحاب، سحاب تجمع، فيسمع صوتا في هذا السحاب يقول: اسقي حديقة فلان ابن فلان، اسقي حديقة فلان ابن فلان. سحابة مرسلة من الله جل وعلا. قال: فتتبع هذه السحابة، قال: فأفرغت ماءها في شرجة من الشراج مسيل الماء، وتتبعها حتى أتى على رجل وهو في مزرعته، وإذ به يوزع هذا الماء في مزرعته، فقال: يا فلان ما اسمك؟ قال: اسمي فلان ابن فلان، الاسم الذي سمعه في السماء. قال: يا هذا لما تسألني عن اسمي؟ قال: قد سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول: اسقي حديقة فلان ابن فلان لاسمك، فما تصنع فيها؟ قال: أما إذ قلت ذلك فإني أنظر إلى ما يخرج من هذه الأرض فأقسمه أثلاثا: ثلثا أتصدق به، وثلثا أنفقه على أهلي، وثلثا أرده في الأرض. انظروا إلى عظيم أجر الصدقة، يتصدق بثلث ما يخرج من هذه الأرض يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، فيرسل الله عز وجل له سحابة باسمه لا تسقي غير أرضه ولا تسقي غير مزرعته. انظروا عباد الله كم نشتكي في هذه الأزمان من قلة الأمطار ومن قحط الأرض وقلة الغيث، ولو نظر الواحد منا في نفسه كيف هو مع ما أوجب الله عز وجل عليه من الصدقة والزكاة والإنفاق وإخراج ما أوجب الله جل وعلا استجابة لأمر الله ورغبة فيما عند الله، وكذلك محبة لأوامر الله سبحانه وتعالى. ستجد التفريط الكثير والتضيع الكبير من كثير من المسلمين إلا من رحم الله جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث ابن عمر: وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منع القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. لولا رحمة الله لهذه البهائم التي تمشي في الأرض لما أنزل الله عز وجل عليهم غيثا ولا أنزل عليهم مطرا. إذن الصدقة باب عظيم من أبواب الخير، ومن أبواب البر ومن أبواب المعروف التي يتقرب بها المسلم إلى الله جل وعلا. ويتأكد ذلك على من وسع الله عليه وأنعم عليه سبحانه فأغناه من كنوز خزائنه، ينبغي ألا يبخل بما أتاه الله في أبواب البر وفي أبواب الإحسان وفي أبواب الخير، وليعلم أن ذلك خير له وسيجد ذلك عند الله سبحانه وتعالى. وما تنفقون من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. وقال عز وجل: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. ولسوف يرضى. أنت أيها المسلم تحتاج في الآخرة إلى حسنات تثقل موازينك وإلى أعمال تنجيك من عذاب الله وتكون سببا في فوزك بنعيم الله سبحانه وتعالى. ومن هذه الأعمال ما يتعلق بباب الصدقة والإنفاق. ستأتي هذه الأموال التي أنفقتها والتي تصدقت بها في ميزان حسناتك يوم القيامة. وهكذا أيضا المعروف، إلا من أمر بصدقة أو معروف فإن فعل المعروف من الأعمال الفاضلة والأعمال المباركة التي أجرها عظيم وفضلها كبير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول حين سئل من أحب الناس إلى الله، قال: أنفعهم للناس. أنفعهم للناس، كما جاء عند الطبراني من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، الذي يبذل لهم المعروف ويبذل لهم الإحسان، سواء كان هذا المعروف حسيا أو كان معنويا. المعروف الحسي كإعانتهم بالأموال، يسد حاجة فقير أو حاجة مسكين أو حاجة يتيم، وينفق في أبواب الخير والبر، أو كذلك يعين من لا يحسن العمل يعينه في عمله، ويعين من يريد أن يعينه أحد في رفع متاع أو في دف دابة أو غير ذلك مما هو من باب المعروف. أو كذلك أيضا يريد من يشفع له بوجاهته ورفعته ومنزلته عند الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما أحب، أو غير ذلك من وجوه الإحسان والبر. أو كان المعروف معنويا من نصحهم وتوجيههم وتعليمهم، فإن بث العلم وتعليم الناس من أعظم أنواع المعروف، بل هو أعظم من المعروف الحسي، لأن المعروف الحسي قد ينتفع به في الدنيا، وأما هذا المعروف فإنه سينتفع به في الدنيا وفي الآخرة. هكذا عباد الله، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولأن أمشي مع رجل في حاجة فأقضيها له أحب إلي من أن أعتكف شهرا في مسجدي هذا، أي مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. وتعلمون أن الصلاة الواحدة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام. ومع ذلك يجعل عليه الصلاة والسلام ذهابه مع أخيه المسلم لقضاء حاجته وتفريج كربته أحب إليه من بقائه واعتكافه في مسجده. انظر أيها المسلم إلى فضل المعروف، لا تتقاعس ولا تتكاسل ولا تتكبر إذا طلب منك أخوك المسلم أن تعينه في حاجته، أن تذهب إليه معه لشفاعة أو قضاء حاجة أو كذلك قيام بعمل من الأعمال التي يحتاجها، فإن ذلك من أفعال البر والخير. يا عباد الله، أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة، الذين يبذلون الخير للناس وينفعونهم ولا كذلك يكتمون عنهم ما يستطيعون أن يوصلوه إليهم من الخير، هم أهل المعروف في الآخرة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة، وأهل المنكر في الدنيا هم أهل المنكر في الآخرة، وأول قوم يدخلون الجنة هم أهل المعروف. رواه البخاري في الأدب المفرد من حديث أبي عثمان رضي الله تعالى عنه. انظروا عباد الله إلى فضل المعروف، أنه سبب لدخول العبد إلى الجنة. وماذا تريد في هذه الحياة؟ ماذا تريد في هذه الدنيا من عبادتك لله ومن طاعتك وتقربك إلى الله إلا أن تنال جنة الله جل وعلا، وأن تكون من أهلها ومن سكانها وممن يرثون الجنة عند الله جل وعلا؟ هذا عمل من الأعمال اليسيرة ومن الأعمال القليلة التي لا تصعب على كثير من الناس أن يبذل المعروف للناس. أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة، وأهل المنكر في الدنيا هم أهل المنكر في الآخرة، وأول قوم يدخلون الجنة هم أهل المعروف. إذن بذل المعروف سبب عظيم لنجاتك في الدنيا والآخرة، لنجاتك في الدنيا والآخرة. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: صنائع المعروف تقي مصارع السوء، صنائع المعروف تقي مصارع السوء. والحديث صححه العلامة الألباني رحمه الله. النبي عليه الصلاة والسلام يخبر أن صنائع المعروف، أي فعل الإنسان المعروف وبذله للناس وإحسانه إليهم وكشف كرباتهم وكذلك أيضا القيام معهم لما يحتاجون إليه، سبب لأن يدفع الله عز وجل عن العبد المصائب والابتلاءات. صنائع المعروف تقي مصارع السوء، فقد ينجيك الله جل وعلا من حادث من الحوادث الشديدة بسبب فعلك للمعروف، قد ينجيك الله عز وجل من هلاك ومن موت ومن مصيبة ومن كربة بسبب فعلك للمعروف. ومن ذلك عباد الله ما ذكره أهل العلم عن رجل يقال له ابن جدعان. هذا الرجل كان له إبل، كان له إبل كثيرة، وعنده جار مسكين ذو عيال. ففي فصل الربيع حين سمنت هذه الإبل وجعل يشرب من ألبانها، تذكر جاره المسكين فقال: لا تصدقن عليه بناقة ينتفع بها ويشرب هو وأولاده من ألبانها، فاختار أحسن ناقة حتى يهبها له. وهكذا ينبغي للمسلم إذا أراد أن يتصدق وإذا أراد أن ينفق فلينظر إلى الأفضل وإلى الأكمل وإلى الأحسن. وربنا عز وجل يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فنظر إلى أحسن ناقة فوهبها لجاره، وفرح جاره بها فرحا عظيما، فجعل يشرب هو وأولاده من ألبانها. ثم مرت الأيام وجاء فصل الصيف وقلت المياه، فذهب الرجل يبحث عن الماء كعادة أهل البوادي إذا قلت المياه وجفت الأرض، فذهب يبحث عن مواضع المياه، فجاء إلى موضع وإذا بالماء في أسفل هذه الحفرة، فخرج الرجل بحثا عن الماء وإذا به يتيه في هذه الحفرة المظلمة. ثم بقي أياما وأبناؤه ظنوا أنه قد مات ولم يسعوا السعي الحثيث في البحث عنه والنظر في حاله. ثم لما ظنوا أنه قد مات وحكموا عليه بذلك نظروا إلى أمواله، وإذا بالناقة التي وهبها لجاره لم يجدوها، فأتوا إلى الجار وقالوا: هات الناقة التي وهبها لك أبونا. قال: وما السبب؟ قالوا: إن أبانا قد مات. قال: ومتى ذلك؟ قالوا: منذ كذا وكذا. قال: وأين ذهب؟ قالوا: إلى المكان الفلاني. قال: فخذوني إليه. فأخذوا جارهم إلى ذلك الموضع الذي نزل فيه والدهم وذهبوا، وهذا الجار لم ينس هذا المعروف الذي أحسن به إليه، فربط حبلا على بطنه ثم نزل في تلكم الحفرة يبحث عنه حتى وصل إلى موضع سمع فيه صوت الماء، وإذ به يسمع أنين الرجل في آخر رمقات حياته، فأنقذه وأخرجه وأحسن إليه. فلما ردت إليه روحه قال: ما الذي حدث؟ أخبره بما حصل له من تيه وضياعه في بحثه عن الماء، ثم إنه قال: كيف كنت في ذلك الموضع؟ ما هو غذاؤك وما هو طعامك؟ قال: كنت أشرب من الماء حتى إذا كاد أن يهلكني الجوع. قال: وإذ بإناء من لبن، وإذ بإناء من لبن. قال: فشربت في اليوم الأول، ثم في اليوم الثاني، ثم في اليوم الثالث يأتي هذا الإناء الذي فيه اللبن فيشرب منه حتى يرتوي. قال: ثم في اليوم الفلاني انقطع هذا اللبن. فقال له جاره: أتدري ما هو السبب؟ قال: وما هو؟ قال: إن أبناءك أتوا في ذلك اليوم فأخذوا الناقة التي وهبتها لي. انظروا عباد الله، كيف أنجاه الله جل وعلا؟ بسبب هذه الصدقة وهذا المعروف الذي بذله لجاره، أنجاه الله جل وعلا في ذلك الموضع في أشد الأحوال التي يحتاج فيها إلى من يعينه وإلى من ينجيه، فأنجاه الله سبحانه وتعالى بإحسانه ومعروفه. هكذا عباد الله، صنائع المعروف تقي مصارع السوء. فما أحسن المسلم أن يتقرب إلى الله جل وعلا بفعل المعروف، فكما أن بذل المعروف سبب للنجاة، سبب للنجاة، سواء كان ذلك مع إنسان أو حتى مع الحيوان. لو أحسنت وبذلت المعروف مع الحيوان فإنك تؤجر على ذلك وتثاب. وفي حديث أبي هريرة في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: بينما رجل في فلاة فأصابه العطش فوجد بئر فنزل فشرب، وإذ به يرى كلبا يلهث يأكل الثرى من العطش، يأكل الرمل المبلل من شدة عطشه، فقال: هذا الرجل لقد بلغ بهذا الكلب من العطش مثل الذي بلغ بي. فنزل إلى البئر وملأ خفه ثم سقاه، قال عليه الصلاة والسلام: فغفر الله له فأدخله الجنة، فغفر الله له فأدخله الجنة بسقي كلب، حيوان معروف بالخبث وبكذلك الذلة والمهانة، سقاه وأنجاه من الهلاك، فكان سببا في نجاة الله جل وعلا له. وجاء كذلك نحوه في الصحيح عن امرأة بغي من بغايا بني إسرائيل، زانية، امرأة زانية من زواني بني إسرائيل، فعلت مثل فعل هذا الرجل، سقت كلبا، قال النبي عليه الصلاة والسلام: فغفر الله لها فأدخلها الجنة. لكن كما قال شيخ الإسلام ابن تيمة رحمه الله: ليس كل من سقى كلبا فإنه ينال هذا الأجر، إلا من وقع في قلبه مثل ما وقع في قلب هذين من الشفقة والرحمة، وكذلك نيل أو إرادة الأجر والإحسان، فإنه يبلغ بالعبد تلك المنازل العظيمة. ولما سمع الصحابة رضوان الله عليهم هذا الحديث قالوا: يا رسول الله، أو إنا في البهائم لأجرا؟ يعني هل نؤجر في إطعامهم وفي سقيهم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إن في كل كبد رطبة أجر، إن في كل كبد رطبة أجر. انظروا عباد الله، يا من من الله عليهم بالمواشي والبهائم والإبل وغيرها من البهائم، انظروا إلى هذا الأجر والثواب في إطعامها وفي سقيها. ولذلك إذا منع منها ذلك وحرمها الطعام والسقاء ولم يجعلها تأكل من خشاش الأرض ومما أنبته الله جل وعلا، فإنه سيعاقب بسبب ذلك. وفي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: دخلت امرأة النار في هرة، دخلت امرأة النار في هرة، في قط، قال: حبستها حتى ماتت، لا هي أطعمتها إذ حبستها، ولا هي جعلتها تأكل من خشاش الأرض، حبستها حتى ماتت. لو حبس الإنسان الحيوان لكن يطعمه ويسقيه من طيور أو دجاج أو شاة أو غيرها من البهائم فلا حرج عليه في ذلك، لكن أن يحبسه ويتركه بلا طعام ولا شراب يتعذب ويتألم حتى يموت جوعا، فإن ذلك سبب لعقوبة الله جل وعلا على هذا الإنسان. إذن بذل المعروف سبب لنيل الأجور العظيمة، وإمساكه سبب لغضب الله جل وعلا وعقابه. وينبغي للمسلم إن بذل معروفا ألا يمن بهذا المعروف، حتى ولو أساء إليه من عليه، فلا يقول أعطيتك وبذلت لك وتصدقت عليك وأنفقت عليك، فإنه بذلك يهدم ما بذل من معروف. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. الذي يمن في الصدقة كمن يقول: أنا تصدقت بكذا وكذا وأنا أنفقت كذا وكذا، يرائي بعمله أمام الناس، فإن ذلك مما يبطل أجر هذا العمل. لا تمن أنت تصدقت وأنفقت وبذلت وأعطيت تريد ما عند الله سبحانه وتعالى، فلو أخطأ هذا الذي تصدقت عليه أو أساء إليك فلا تمن عليه، ولا خير في معروف يمن به صاحبه، لا خير في معروف يمن به صاحبه. وهكذا أيضا ينبغي لصاحب المعروف الذي بذل له المعروف أن يعرف لصاحبه حقه، وأن يعرف له فضله، وأن يعرف له منزلته، وأن يشكره ويحسن شكره، فإن ذلك من تمام شكر الله جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يشكر الله من لا يشكر الناس، لا يشكر الله من لا يشكر الناس. الذي أحسن إليك وبذل إليك المعروف ينبغي أن تشكره وأن تدعو له وأن تكافئه إن استطعت، فإن لم تجد ما تكافئه به فأقل ما تفعله أن تدعو له، كما قال عليه الصلاة والسلام: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. إذا استطعت أن تكافئ بمثل أو قريب مما صنع إليك من المعروف فهذا هو الأفضل، فإن لم تجد ولم تستطع فأقل شيء أن تدعو له، وأفضل الدعاء أن تقول: جزاك الله خيرا، لقوله عليه الصلاة والسلام: من صنع إليه معروف فقال جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء، فقد أبلغ في الثناء. فلا ثناء أفضل من ذلك، أن تقول لمن أحسن إليك: جزاك الله خيرا، أي أن الله عز وجل يجزيك على هذا المعروف خيرا، وخير الله وفضل الله جل وعلا واسع. ولا تكن لئيما، لا تكن لئيما تقابل المعروف بالإساءة، تقابل المعروف بالإساءة وتقابل الإحسان بالجحود والنكران، فإن هذا من طباع اللئام، هذا من طباع اللئام. وكما قيل في الحمار: الحمار إذا جاع فإنه ينهق ويصيح، وإذا شبع يرفس الناس ويرمح. ولذلك قيل: كحمار السوء إن أشبعته رفس الناس وإن جاع نهق. لا تكن كمثل هذا الحمار ومثل هذا المثل السيء. ومن الطرائف مما ذكره أهل الأدب أن قوما خرجوا في الصحراء للصيد، فرأوا ضبعا رأوا ضبعا تجروا خلفها، والضبع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر في الصحيح: الضبع صيد وفيه شاء. جروا خلفها يريدون اصطيادها، فجرت الضبع حتى دخلت في خيمة رجل من الأعراب، فخرج الرجل بسيفه، هذا الأعرابي، قال: ما شأنكم؟ قالوا: هذه الضبع صيدنا وهي لنا. قال: لا تصلون إليها وقد استجارت بجواري ودخلت خيمتي. فولى هؤلاء القوم، وقام هذا الرجل بالإحسان إلى الضبع. وأنتم تعرفون أن الضبع يهجم ويقتل ويفترس، فأحسن إليها فسقاها الماء وسقى لها وحلب لها اللبن فأشربها وأحسن إليها. فلما كان في الليل هجمت هذه الضبع على الرجل فبقرت بطنه وقتلته. فلما جاء ابن عم له وإذ به يجده مقتولا، فنظر وإذ به يجد الضبع غير موجودة، وقد علم بما فعل معها. ثم قال: إن خصمي هو الضبع. فأخذ سهمه أو سهامه وركب فرسه وجرى يبحث عنها حتى وجدها فقتلها، قتل الضبع. ثم قال: ومن يصنع المعروف مع غير أهله يلاقي الذي لاقى مجير أم عامر. أم عامر هي اسم الضبع، أتاح لها حين استجارت بقربه، لها محض ألبان لقاح الدرائر وأسمنها حتى إذا ما تكاملت فرته بأنياب لها وأظافر. فقل: من يصنع المعروف، هذا جزاء من بدا يصنع المعروف مع غير أهله. الذي لا يحسن مكافأة صاحب المعروف فإنه يكون لئيما كحال هذا الضبع مع صاحبها. وذكروا عن امرأة وجدها رجل وهي قائمة وبين يديها جر ذئب وشاة مقتولة، فقال: ما هذا؟ قالت: هذا جر ذئب وجدناه صغيرا فأخذناه وأحسننا إليه وسقيناه من لبن هذه الشاة. وتعلمون أن الشاة أليفة، طبع الشياه والأغنام السكينة والألف وعدم الشدة والقسوة، بخلاف الإبل. فسقت هذا جرو الذئب من لبن الشاة، فلما كبر هذا الذئب عدا على هذه الشاة فقتلها، عدا على هذه الشاة فقتلها، رجع إلى طبعه الذي هو عليه. فأنشأ يقول هذا الرجل أو هذه المرأة، أنشأت تقول: فجعت قومي، قالت وهي تذكر ما حصل من هذا الذئب مع شاتها: قتلت شويهتي وبجعت قومي وقد كنت لشاتنا ابن الربيب، قتلت شويهتي وفجعت قومي وكنت لشاتنا ابن الربيب، غذيت بدرها ونشأت معها، فمن أنباك أن أباك ذيب؟ إذا كان الطباع طباع سوء فلا أدب يفيد ولا أديب. أي إذا كان طبع المرء طبع سيء فمهما أحسنت إليه ومهما بذلت له المعروف فإنه سيرجع إلى طبعه السيء ويغلبه على ما يريد من معروف وإحسان. ثم قال ربنا جل وعلا في هذه الآية: أو إصلاح بين الناس، أي من الخير ومن المعروف الذي يتقرب به المسلم إلى ربه، الإصلاح بين الناس، الإصلاح بين المتخاصمين. إذا وقع خصام أو وقع نزاع بين اثنين أو بين طائفتين أو بين قبيلتين أو بين زوجين، فإنه يسعى في الإصلاح بينهم، فإن ذلك من الأفعال الفاضلة العظيمة. قال ربنا جل وعلا: والصلح خير. وقال عز وجل: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وقال جل وعلا: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. هكذا يحث ربنا جل وعلا على الإصلاح بين الناس. فإذا كان المسلم يقوم بهذه الخصلة العظيمة وهذا العمل من أعمال البر والإحسان أن يصلح بين الناس إذا حصل بينهم خصام، فإنه يقوم بعمل عظيم. قال عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على عمل هو أفضل، أو درجة هي أفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. جاء من حديث أبي درداء رضي الله تعالى عنه في السنن وصححه العلامة الألباني رحمه الله. هكذا يحث عليه الصلاة والسلام على هذا العمل الخير، الإصلاح بين الناس، وأنه أشد، أرفع درجة عند الله من درجة الصدقة والصلاة والصيام. مع أن الصدقة هي من الأعمال التي ينتفع منها الناس ويجد خيرها الناس، لكن نفعها قاصر. وأما الإصلاح فإن نفعه أعظم، وكلما كان العمل يبذل إلى الناس وكذلك يصل خيره إلى الناس فإن أجره أعظم. قد تصلح بين متخاصمين، لولا إصلاحك بإذن الله جل وعلا لحصل الشقاق والفراق. كالزوجين إذا تخاصما وتنازعا فسعيت في الإصلاح بينهما، أو ربما بإصلاحك تحقن الدماء وتصون سفكها، كأن يحصل خصام بين قبيلتين وطائفتين. انظر إلى عظيم هذا الأجر وعظيم هذا العمل. ولذلك كان صاحبه في هذه الدرجة العظيمة عند الله جل وعلا. ثم قال ربنا سبحانه وتعالى: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. من يفعل هذه الأعمال من صدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس يريد بذلك ما عند الله، يريد الثواب والأجر من الله سبحانه وتعالى، لا يريد بذلك ثناء ولا يريد بذلك مدحا ولا يريد بذلك رياء ولا يريد بذلك سمعة ولا يريد بذلك رفعة ولا يريد بذلك شهرة، يريد ما عند الله جل وعلا من الثواب والأجر. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وهذا يحثنا على الإخلاص في هذه الأعمال التي يعملها المسلم ويتقرب بها إلى الله جل وعلا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. اللهم أصلح لنا ديننا وعصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم واجعل ولايتك فينا في من خافك واتقاك واتبع رضاك، يا قوي يا عزيز. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.